إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعدنا في المرة الماضية أن نتحقق من حادثة شق الصدر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكر ذلك في باب المعراج، وذكر ذلك في كتاب التوحيد باب وكلم الله موسى تكليما. ذكر أن حادثة شق الصدر وقعت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. المرة الأولى في بني سعد لما كان يلعب مع الغلمان، والمرة الثانية قبل النبوة، وهي التي ذكرها اللالكائي هنا، والمرة الثالثة ليلة الإسراء. قال رحمه الله: فالمرة الأولى في زمن الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. المرة الثانية ثم قال: ثم عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. المرة الثالثة قال: ثم عند العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. فإذا في حال الطفولية عصمة من الشيطان، وقبل النبوة ليتلقى الوحي بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، وليلة الإسراء ليتأهب لمناجاة الله تبارك وتعالى. ابن دحية له كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج، ذكر في صفحة 65 هذا الكتاب بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، ذكر في صفحة 65 أن حادثة شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 2 مرات، فذكر 2، لم يذكر هذه المرة التي قبل النبوة. فالذي ذكره اللالكائي هنا هي المرة التي قبل النبوة، ويدل على هذا قول أبي ذر: كيف علمت أنك نبي؟ أول ما علمت ذلك واستيقنت. كيف علمت أنك نبي؟ فهذا مما يدل على أن هذه المرة هي التي كانت قبل النبوة. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء الوحي وصفته، فإذا هذا مناسب جدا. الذي قبله علامات، وإرهاصات، وهناك إرهاصات أخرى، تقول هناك يعني إرهاصات أخرى يعني وقعت وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، كما في قصة بحيرة الراهب، كما في قصة بحيرة الراهب. وهذه قصة صحيحة. لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام فمروا على هذا الراهب، فيعني ذكر هذا الراهب أنهم لما كانوا يقتربون إليه يعني رأى الشجر يعني يسجد، ورأى كأن شيئا يظله عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن له شأنا. الآن فيما يتعلق بابتداء الوحي، ابتداء الوحي وصفته، وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة، وله 40 سنة، لأن هذه السن التي يعني يكتمل فيها الأشد والرشد، كما قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالواجب على الإنسان إذا بلغ 40 أن ينتبه لنفسه، وأن يراجع حساباته، وأن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه إذا ما رشد في هذه السن وعقل فمتى يرشد ويعقل. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله 40 سنة. الحديث الأول رواه البخاري عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة، فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. هذا هو المعتمد على التقدير الصحيح، 40 و13 عاما بمكة 53، و10 سنين في المدينة 63. فإذا جاءت روايات أخرى عن ابن عباس وغيره يعني خلاف هذا فتكون على سبيل التقريب، وأما هذا على سبيل التدقيق. فهذه 63 سنة. وبالمناسبة أيضا أبو بكر وعمر وعلي كل واحد منهم توفي وله 63 سنة، وأما عثمان رضي الله عنه فعمر حتى جاوز 80. الذي بعده البخاري ومسلم عن عائشة قالت: أول ما بدأ أو بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. وقد ذكرنا في المرة الماضية مراتب الوحي، فمن مراتب الوحي الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي، الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح، يعني تتحقق وتنكشف على ما رأى، كما ينكشف الصباح. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء يعني الانفراد والعزلة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الإنسان وفي المسلم، أنه يعتزل الناس إلا من خير، إلا من خير، كما قال ابن عون رحمة الله عليه: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي. هذا القرآن أن يتفهموه وأن يسألوا الناس عنه، وهذه السنة أن يتعلموها ويسألوا الناس عنها، وأن يدعوا الناس إلا من خير، وأن يدعوا الناس إلا من خير. فكان يأتي حراء، غار حراء، فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، هذا معنى التحنث. التحنث يعني فعل ما يزيل الحنث وهو الإثم، هذا التحنث. التحنث هو فعل ما يزيل الحنث، يعني ما يزيل الإثم، والذي يزيل الإثم التعبد، ويتزود لذلك، يأخذ ما يكفيه من الطعام مثلا لمدة 10 أيام، وبعدين يرجع يتزود، ثم يرجع مرة أخرى ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. نعم، ما أحسن هذا التعبير، حتى فجأه الحق. فالحق محصور في الوحي، وما يأتي من الحق، وما يأتي من الحق في العقل الصحيح لا بد أن يصدقه، لا بد أن يصدقه النص الصحيح أو النص الصريح. فرجع الحق إلى الوحي، رجع الحق إلى الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لما كان في الغار صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجاءه الملك فقال اقرأ، جاءه جبريل فقال اقرأ. فبداية النجاة بالعلم والقراءة، بالعلم والقراءة، اقرأ، هذا أول ما نزل من الوحي، اقرأ. فقال اقرأ، اقرأ، تعلم، ويسأل عما ينجيك من هذه المحنة، لأن الدنيا محنة وابتلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنا لست أقرأ. قال: فأخذني فغطني، أخذني فغطني، كأنه يعني ضغط عليه حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، تركني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. هذا هو موضوع القراء. موضوع القراء ليس الجرائد والمجلات وهذه الأشياء التي تضيع عمر الإنسان، وإنما القراءة، القراءة النافعة، وهي القراءة في الوحي، الوحي المتلو المتعبد بتلاوته وهو القرآن، أو غير المتلو وهو السنة، وتفسيرهما وشروحهما، فهذه هي القراءة النافعة. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، مثل سبح اسم ربك. الفرق بين سبح ربك وسبح باسم ربك وسبح بحمد ربك، إذا ذكر سبح اسم ربك أو اقرأ باسم ربك فهذا لا بد فيه من النطق، لا بد فيه من النطق باللسان، لا بد فيه من النطق باللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف سبح اسم ربك الأعلى، كان يقف ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكمل القراءة. وأما سبح ربك هذا لا يلزم أن يكون باللسان، سبح ربك ممكن أنت قاعد وتفكر وبقلبك تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فإذا هذا لا يلزم أن يكون بلاش باللسان. وأما إذا قيل سبح اسم ربك أو سبح باسم ربك أو اقرأ باسم ربك فلا بد من النطق باللسان. اقرأ باسم ربك يعني اقرأ ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى ومعلنا عنه وعن توحيده وعن الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس. فإذا هذا التوحيد أيها الإخوة، اقرأ باسم ربك يعني أعلن توحيد الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، اقرأه وانشره. ويدل على هذا السورة الأخرى التي نزلت بعد هذا، يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم ذكر أدلة التوحيد، الذي خلق هذه أدلة التوحيد، اقرأ باسم ربك هذا التوحيد، الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فذكر الصفات. فإذا أدلة التوحيد في ماذا؟ في الأفعال وفي الصفات. الذي خلق هذه أفعال، اقرأ وربك الأكرم، الأكرم هذه صفات. فانظر تجد أن القرآن كله متشابه، كله يعني يركز على قضية معينة وهي قضية توحيد الله تبارك وتعالى وذكر أدلة التوحيد وحقوق هذا التوحيد من العبادات وجزاء الموحدين في الدنيا والآخرة وعقاب المشركين في الدنيا والآخرة. هذا خلاصة القرآن، هذا القرآن كله فيها في التوحيد، أدلة التوحيد، حقوق التوحيد، جزاء الموحدين وعقاب المشركين. فيمكن أن تجد هذا في كل سورة من سور القرآن. قال حتى بلغ ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال فرجع بها يرجف فؤاده، يرجف فؤاده. حتى دخل على خديجة فقال لها زملوني زملوني، أي غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والفزع. كما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع فقال يا خديجة ما لي، فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي. أصلها إيه؟ علي، والهاء تسمى هاء السكت، وهاي السكت هذه مشهورة في بعض اللهجات، كما هو مشهور عندنا في مصر مثلا علي، فهذه الهاء تسمى هاء السكت. نعم. قالت له: كلا كلا، ردا لي لما ذكره من الايش؟ من الروع. كلا ابشر، فوالله لا يخزيك الله ابدا، لا يخزيك يعني لا يتخلى عنك، لا يخزيك الله ابدا. ليش؟ انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل العال الذي لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، وتقري الضيف تضيفه، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. النوائب يعني الوقائع والأحداث والمصائب التي تنزل، فأنت تعين أصحابها عليها. فعلم أن من أسباب دفع الخزي الاتصاف بهذه الصفات، بهذه الصفات. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عمها، ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، يعني كان يعني يكتب يحسن الكتابة بالعربية، قد كتب بالعربية من الإنجيل، كان يكتب الكتاب العربي يعني الكتابة، الكتاب هنا بمعنى الكتابة، قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس. الناموس هو صاحب السر، والمراد به جبريل عليه السلام. فإذن الناموس صاحب السر، نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضى من رسول، يعني رسول بشري، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني من الملائكة يحفظونه ويبلغونه رسالات الله، أو يعني يحتمل هذا معنى آخر. المهم أن الناموس هو صاحب السر. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، الذي أنزل على موسى، ففيه رد على اليهود لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألوا عن أشياء، قالوا: إن أجبت نطيعك. فسألوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، حتى جاءوا السؤال الأخير، قالوا: من صاحبك من الملائكة؟ قال جبريل، قال: خلاص بس ما نطيعه، لأن هذا عدونا من الملائكة. فقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فهذا الذي أنزل على موسى، فهؤلاء ليسوا أتباع موسى ولا أتباع عيسى، وإنما هم أتباع الشيطان وأتباع الهوى. يا ليتني أكون فيها جذعا، جذعا يعني شابا، أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي. فإذن الداعية إلى الله تبارك وتعالى الذي يحسب أنه يدعو إلى الله عز وجل بدون مشاكل هذا حسبان غلط، هذا حسبان غلط، بل لا بد من المعاداة والإخراج والأذى. بل صار يستدل الآن على يعني على قوة الداعي بكثرة المؤذين له، كثرة المؤذين. علماؤنا الذين أدركناهم رحمة الله عليهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين لهم محبة كبيرة في قلوب يعني جميع الطوائف، ومع ذلك كان لهم من يؤذيهم، كان لهم من يؤذيهم. نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي. فالتوحيد هو الذي تقع فيه الخصومة. ما تقع الخصومة في أي دعوة أخرى؟ لو إنسان قام يدعو للصلاة قال يا جماعة بس ندعو للصلاة، وآخر قال أدعو لأفعال الخير، واحد قال أدعو الناس للقيام على حوائج الناس والأرامل واليتامى، هذه كلها ما في معاداة، بل الكفار يفعلون مثل هذا. وإنما المعاداة والخصومة إنما تقع في التوحيد، إنما تقع في التوحيد، فهذا هو محل الاختبار الحقيقي. فإذن هذا الحديث بدء الوحي يبين لنا العلاقة بين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتاب التوحيد الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالعقيدة الصحيحة، هو الذي جاء بالتوحيد. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولذلك هذا مسلم، ورقى مسلم، لأنه عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت أحاديث تبين أن ورقة في الجنة، أن ورقة بن نوفل في الجنة، مثل النجاشي، النجاشي الذي كان وحده ملك وما تابعه على الإسلام أحد من دولته، النجاشي حتى لما مات ما وجد مسلم يصلي عليه، فلأجل هذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يقوموا ويصلوا على النجاشي، ويصلوا على النجاشي. قال تعالى وإن من أهل الكتاب، إيش الآية لفت في آخر آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، فترة يعني انقطع، خف يعني، أصل الفطور هو خف لكن هنا فتر بمعنى انقطع، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يعني كان يطلع الجبال يريد أن يرمي بنفسه لأن الوحي انقطع، فهذا هو الحزن الحقيقي، الحزن الحقيقي انقطع الوحي. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، قال لها ألم تعلم أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء قال الراوي فهيجتهما على البكاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فطر الوحي فعل هذا. قال فكلما أوفى يعني صعد يعني بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. قال الحافظ ابن حجر عن هذه الفترة قال الفترة المذكورة في سبب نزول سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فهما فترتان، فترة في ابتداء الوحي التي هي هذه والفترة التي نزلت بعدها سورة الضحى. قال فإن تلك يعني التي نزلت بعدها سورة الضحى فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثا فاختلط على بعض الرواه. فالمهم أننا نفرق بين هذه الفترة وبين الفترة الأخرى والتي قال الله تعالى فيها ما ودعك ربك وما قلى يعني ما أبغضك. قال فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك. نعم هذا الحديث أيها الإخوة الحديث الطويل الذي هو في بدء الوحي والذي ذكره الإمام البخاري في أول صحيحه للإمام أبي شام المقدسي المتوفى عام 665 له جزء في شرح هذا الحديث بعنوان شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. عندي مكتوب أن هذا الكتاب موجود في مكتبة العمرين العلمية بالشارقة طبعة الأولى عام 1420 من الهجرة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث ابن هشام عندكم ابن هاشم صح؟ عندكم ابن هاشم حارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس يعني هذا مثل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض عندما تقع قطع الحديد بعضها على بعض هذا تسمى صلصلة. وهو أشده علي وهو أشده علي. فإذا هذا الذي فتف غطني وأحيانا يكون ثقيلا كما ذكرنا في المرة الماضية لكن أشده هذا صلصلة الجرس لأنه صوت شديد. قال فيفصم عني يعني يقلع وقد وعيت يعني وقد وعيت ما قال. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الذي بعده في البخاري ومسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي يعني التي كانت بعد المرة الأولى، فقال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا. فإذا هذه المرة ظهر جبريل على صورته وله كم؟ 600 جناح. قال فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز يعني الأوثان. قال وهي الأوثان. قال قبل أن تفرض الصلاة. الذي بعده رواه مسلم عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 15 سنة. ذكرنا أن المعتمد ما تقد 13 سنة. قال 7 يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 يوحى إليه، و8 يوحى إليه. والمعروف أنه بعد الوحي النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة كم؟ 13 عاما. فإذا الذي هناك هو المعتمد. الرواية التي مضت ماذا فيها؟ 13 يوحى إليه، 13 يوحى إليه. هنا ماذا قال؟ قال 8 يوحى إليه. فالمعتمد هو الأول. وأقام بالمدينة 10. الذي بعده عن طارق المحاربي هذا في صحيح السيرة للشيخ الألباني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا غلام من بني عبد المطلب، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا الذي معه يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب. نعم. وطبعا يعني الأذى، الأذى الذي لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قومه لما صدع بما يؤمر كثير. الذي بعده يعني تابع له وهو نفس المتن ربيع بن عباد رجل بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية يسوق بسوق ذي المجاز وهو يمشي بين الناس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال مرارا يرددها والناس منقصفون عليه يعني مجتمعون عليه. في حد عنده شيء ثاني في هذه الكلمة؟ بكسر الراء. نعم ربيع بن عباد. طيب وينقصفون؟ نعم منقصفون عليه يتبعونه إذا رجل أحول وضيء ذو غديرتين وضيء الوجه يقول إنه صابئ كذاب. فسألت من هذا وراءه، قالوا لي هذا عمه أبو لهب. قال لي ربيعة: وأنا يومئذ أزفر القربة، يعني أحمل القربة لأهلي. يقول: ذلك مبلغي يومئذ من السن. أراد أن يخبر عن سنه يومئذ. والذي بعده أيضا عن ربيعة بن عباد: رأيت أبا لهب بعكاظ، وهو سوق من أسواقهم، وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إن هذا فرعون فلا يصدنكم عن دين آبائكم. وهم يلوذون به وهو على أثره ونحن نتبعهم الغلمان، كأني أنظر إليه أحول أبيض، كأني أنظر إليه أحول أبيض الناس وأجملهم. طبعا هذا في صورته وما أقبحه، وتبا له. الذي بعده في السلسلة الصحيحة، وهو حديث حسن في الصحيحة 2489. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرس، فنزلت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس، قد عصمني الله عز وجل من الناس. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل لعنه الله وأناس من قريش: وقد نحر جزور ورمي ناحية مكة، فأوتي بسلاها. بسلاها يعني الجلد، الأمعاء يعني التي يعني يكون فيها الولد. فطرحت بين كتفيه، فجاءت فاطمة فطرحته عنه، فلما انصرف قال: اللهم عليك بقريش. وكان يستحب الثلاث، يعني في الدعاء: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا، بأبي جهل بن هشام، وبعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وبأمية بن خلف، وبعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلى في قليب بدر. فإذا هذا أيها الإخوة، الإنسان إذا كان موحدا فلا بد أن يدعو إلى التوحيد، ولا بد أن يوطن نفسه على أنه سيؤذى. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا أوذي. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله، هذا قد توسعت في إخراجه أو في تخريجه، أخرجه الفاكهي في المجلد السابع صفحة 37 في أخبار مكة، وإتحاف الخير المهرة في المجلد السابع 352. وقال: رواه ابن أبي عمر، يعني في مسنده، وأحمد بن حنبل بإسناد صحيح، ورواه أصحاب السنن الأربعة مختصرا، والبيهقي في الكبرى المجلد التاسع صفحة 9، وابن حبان مجلد 15 صفحة 474. وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ، هذه أسواقهم، ومنازلهم بمنى. فإذا صاحب الدعوة يخرج إلى الناس، صاحب الدعوة إذا كانوا لا يأتون إليك اذهب إليهم في ناديهم وفي أماكن اجتماعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه في أسواقهم ومنازلهم بمنى. ومما يذكر هنا أن دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله بدأت بهذا، كان يجلس للناس على المقاهي وفي أماكن، وكان يدعوهم بغض النظر عن إيش مضمون الدعوة، المهم أنه كان يعني يتتبع الناس في أماكنها، فبقيت هذه الدعوة كما هي باقية حتى الآن. فالإنسان يعني يتتبع الناس في أماكنهم إذا لم يأتوا. ما يقول الإنسان: لا، العلم يؤتى ولا إيش؟ العلم يؤتى كيف؟ قول ابن عباس. نعم، على كل حال المهم أن هذا له كل يعني كلام له موقع، كل كلام له موقع. نعم، وهل هناك دعوة إلا بعلم؟ ما في فرق. نعم، بمجنة وعكاظ ومنازلهم بمنى. من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. فالإنسان يفص عن دعوته. والله يا جماعة، نحن ناس سلفيين ندعو إلى الكتاب والسنة، هذا ما يضر الإنسان، والمسلمون كلهم سلفيون. سلفي يعني إيش؟ يعني بيتبع السلف الصالح، يتبع الصحابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الافتراق، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا معنى سلفي، سلفي يعني يتبع السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة الأربعة، هذا هو السلف. فإيش الخوف من هذا؟ فيأتي يذهب الإنسان ويقول لجماعة: والله أنا أدعو الكتاب والسنة، فمن يساعدني في هذا الأمر؟ من يعينني في هذا الأمر؟ نعم، إذا لم نكن سلفيين فماذا نكون؟ إحنا إنسان ما يستحي من دعوته. قال: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. قال: فلا يجد أحدا يؤويه وينصره. طيب، ومع ذلك بقيت هذه الدعوة وستبقى إلى قيام الساعة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في البداية لم يجد أحد، فلا يجد أحدا يؤويه وينصره. حتى إن الرجل لا يدخل صاحبه من مصر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك. يعني حتى الغرباء الذين يأتون إليهم يحذرونهم. قال: يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله، يشيرون إليه بأصابعهم. قال: حتى بعثنا الله له. شوف كيف الفرج يأتي. يعني أهل مكة ما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أناس من بلد آخر وأخذوه ونصروه وسموا الأنصار. فهذه الدعوة ما ترتبط لا بمكان ولا بأشخاص، وإنما ارتباطها بالله عز وجل بس، والاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. حتى بعثنا الله له، يقول جابر بن عبد الله، حتى بعثنا الله له من يثرب فيأتيها الرجل منا فيؤمن به. زاد عبد الأعلى في روايته فيقريه أو فيقريه القرآن، فيقريه القرآن. فإذا البداية، البداية بالقرآن، البداية بالقرآن. طالب علم وجاء يقول أنا أريد أن أتعلم العلم، إذا كان عنده قدرة على الحفظ أول ما يوجه يوجه إلى حفظ القرآن. وفي الغالب تجد الدعاء، يعني غالب الدعاء، غالب الدعاء الذين هم على الطريقة الصحيحة يعني هم من حفاظ القرآن، هم من حفاظ القرآن. فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال ثم بعثنا الله فأتمرنا. إيش يعني ائتمرنا؟ ائتمرنا هنا بمعنى كثرنا، والله أعلم. ولذلك قيل هذا في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرناهم يعني إيش؟ ها؟ يعني كثرناهم. ولذلك يقولون ناقة مأمورة وسكة مأبورة. سكة يعني صف نخل، مأبور يعني متأبر يعني جاهز للطلع، وناقة مأمورة، مأمورة يعني كثيرة الإيش؟ كثيرة النتاج. ناقة مأمورة وسكة، السكة يعني الصف من النخيل، وسكة مأبورة. ثم بعثنا الله فأتمرنا يعني فكثرنا. واجتمع 70 رجل منا فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ زاد عبد الأعلى يطوف في جبال مكة ويخاف. قال فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة، فواعدنا شعب العقبة، العقبة الذي عند الجمرة الكبرى، الشعب اللي هو المكان بين الجبلين. فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة. السمع والطاعة شيء واحد، هذا سمع وطاعة، مش سمع بس، سمعنا وأطعنا. في النشاط والكسل يعني في كل الأمور، وعلى النفق هذا الشيء الثاني، في العسر واليسر الثالث، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرابع، وعلى أن تقولوا في الله، وعلى أن تقولوا في الله يعني في توحيد الله وفي دين الله وتنشرونه. ما في نسخ تقوموا، وعلى أن تقوموا في الله، هذا أيضا يمكن. لا تأخذكم فيه لومة لائم، فإذا لامك أحد في الدعوة إلى التوحيد لا تسمع إليه، لأن هذا الشيء الذي من أجله خلقنا والذي ينبغي أن يكون يعني عطر مجالسنا التوحيد. لا تأخذكم فيه لومة لائم. الخامس: وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. كم شيء؟ السمع والطاعة، النفقة، اثنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثلاثة، وأن تقوموا في الله أو تقولوا في الله، الرابع تنصروني، الخامس وتمنعوني. طبعا هذا مفسر أيضا، تنصروني وتمنعوني، يعني إذا جاء أحد للاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا المعتدي يعتدي على نفسه هو وعلى أولاده وعلى زوجاته. قال: ولكم الجنة. فهذه البيعة، بيعة ليش؟ بيعة العقب، بيعة العقب. فلما تروح ترمي جمرة العقبة تذكر هذا الموقف، أن في مثل هذا المكان يعني كانت هذه البيعة، حتى الإنسان يعرف الكسل الذي هو فيه والتواني والضعف عن نصرة هذا الدين بتعلم العلم والعمل به ونشره. قال: فقمنا نبايعه، وأخذ بيده سعد ابن زرارة وهو أصغر السبعين رجلا إلا أنا. سعد وأخذ بيده أسعد ابن زرارة المشهور، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنه لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. يعني بقول لهم خلوا بالكم أنتم شو بتسوي، يعني أنتم بايعتم، فكل واحد ينتبه يعني عظم المسؤولية المترتبة على هذه البيعة. قال: لأن هذا معناه أنكم ستفارقون العرب، والعرب يعني سترميكم عن قوس واحدة. قال: مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله. سبحان الله. قال: وإما أنتم، يعني إما هذا وإما، وإما أنتم تخافون أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله، فهو عذر لكم عند الله. فالآن الموضوع يعني في عزيمة وفي إيش؟ في عزيمة وفي رخصة. نعم. قالوا: أمت يدك يا أسعد بن زرارة، وخر إيدك، خلاص احنا رضينا بهذه البيعة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. نعم. هذا يشبه لما جاء الأحزاب إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم أن يعطوا الكفار يعني نصف إيش؟ نصف ثمار المدينة. فقالوا: يا رسول الله، لما كنا كفار ما كنا نعطيهم شيء، الآن لما صرنا مسلمين أعز نعطيهم. فأبوا أن يعطوهم ثمرة واحدة. نعم. ومواقف الأنصار أيها الإخوة يعني معروف، مواقف الأنصار يعني مشهورة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيش الناس إيش شعار، والأنصار دثار. دثار يعني الدثار بيكون إيش الشيء الملامس للبدن، والشعار اللي فوق، فالقميص شعار والفانيلا اللي داخل دثار. ف فالأنصار كيف؟ العكس يعني؟ نعم. فإذا العكس، فالناس الدثار الغطاء الخارجي، والأنصار هي الشعار لأنه يعني يكون قريبا من الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم نصروا الدين في هذا الوقت الشديد العصيب. قال فقمنا إليه نبايعه رجلا فرجلا فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يجعلنا من أنصار سنته عليه الصلاة والسلام، ومن الداعين إلى توحيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.